الدرس الثالث عشر من شرح شيخنا داعية البار وهبان ابن مرشد الموضعي حفظه الله تعالى لكتاب تعظيم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله المعقد الرابع عشر: قال إكرام أهل العلم وتوقيرهم. قال إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل. بلا شك أن فضل العلماء عظيم وكبير، والمنصب الذي جعلوا فيه ليس سهلا، بل هو منصب جليل القدر عظيم المكانة. قال: لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. المعلم هو أب للروح، الأب الذي كان سببا في إيجادك من النطفة، من هذا أب للجسد الذي أنت ركبت منه. لكن الأب للروح وإقامة الروح هو المعلم. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. قال: والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب على المتعلم. هذا حق واجب، ليس تفضلا منه، بل هذا حق واجب على الطالب أن يؤديه لمعلمه. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. المراد ليست العبودية التي هي الخضوع كما هي العبودية لله، لا، إنما المراد كما أن العبد يطيع سيده ويتوجه بتوجيهه ويحترمه ويعرف فضله وقدره، فهذا هو المراد من هذا الكلام. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي، فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع ابن نون ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. هذا استنباط قويم ذكره رحمه الله تعالى، فهنا إنما نسبه إليه لفتاه من باب نسبة التلميذ إلى معلمه. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. لم يمشي على الطريقة التي أمرت أمتي أن تمشي عليها، هذا هو المقصود، وليس المراد ليس منا إخراج له، لا، إنما هو ما سمعت أن هذا الطريق الذي هو عليه طريق لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وخالف الطريق التي أمر النبي الأمة. أمسك ابن عباس رضي الله عنه يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. انظروا إلى معرفة ابن عباس رضي الله عنه المكانة لزيد ابن ثابت رضي الله عنهما. ابن عباس كما قال أنت ابن عم رسول الله، أي منزلتك منزلة عالية كبيرة وتفعل به هكذا. قال إن هكذا نصنع بالعلماء، فالعلم احترام العلماء ليس تفضلا من أحد، سواء كان النسب له شريفا أو وضيعا. فلا يعني النسب أنك تحتقر العلماء ومنزلة العلماء لنسبك، لا، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فمعرفة الفضل لأهل العلم والمكانة لأهل العلم هذا أمر أمر به الشرع الحنيف، وأمر به هذا الدين القويم. فالشخص أيا كان لا بد أن يعرف للعلماء قدرهم، سواء كان هذا الرجل صاحب وجاهة في قومه، أو صاحب مال، صاحب وظيفة، صاحب تجارة، صاحب نسب، أو عنده أي منصب من مناصب الدنيا. مكانة العلماء يجب على جميع الناس بطبقاتهم وأشكالهم أن يعرفوا قدرها، لأن هذا من الأمور التي أمر بها الشرع الحنيف. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم، هذا أمر أجمع عليه المسلمون، وأنه أمر مجمع عليه أنك توقر العالم وتكرم العالم إكراما، لا لذاته، فذاته هو بشر، لكن لما يحمله من العلم والدين والفضل بالمكان التي هو فيها. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، هذا أمر معلوم أن هذه طريقة أهل العلم، أنهم يوقرون العلماء، ومن خرج عن هذا ليس من السلفية في هذا الباب، ليس على طريقة السلف. من كان عنده الطعن في العلماء والقدح في العلماء، احتقار العلماء والازدراء بالعلماء، لا يقول أنا على السلفية الجادة أو على طريقة السلف. فالسلف بريئون ممن سلط لسانه على العلماء وسلط قلمه على العلماء، علماء الإسلام. فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون، أي الطريقة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول، وهذه طريقة أصحابه معه، وهم خير سلف يقتدى بهم. وقال محمد بن سيرين رأيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. عظمونه التعظيم الشرعي، وهؤلاء سيجدون بركة العلم وبركة التلقي والطلب. يسودونه، يجعلونه سيدا فيهم وطاعا فيهم، ويشرفونه لأنه ذا شرف ومكانة عالية مثل الأمير المطاع في قومه. هذه هي أحوال تلامذته معه، وهو الذي قال فيه الإمام الذهبي الإمام العلام الحافظ. فعلى كل حال بارك الله فيكم، هذه هي طريقة الأوائل في معرفة القدر للمعلم ولأهل العلم. قال يحيى الموصلي رأيت مالك بن أنس غير مرة، وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به، زجروه ونهروه. وهو يقول هنا رأيته غير مرة، يعني لا مرة ولا مرة أكثر من ذلك، كثير من مرات، ويرى أصحابه وهم يعظمونه ويوقرونه، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به.
أي أوقفوه عند حده وصاحوا عليه لا تفعل هكذا.
فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له.
إذا صار الطالب يتكبر على المعلم هذا طالب ما في خير، هذا طالب قد يتسبب لنفسه ربما بعدم مواصلة الطريق، فلا تتكبر. قد يكون عندك شيء من العلم أو الفائدة، تواضع تزداد، واحذر أن تتكبر في نفسك أو تتكبر فيما عندك أو تقتر بما عندك، هذه كلها عوائق تجعلك لا تواصل الطريق. ربما تجد بعض طلبة العلم عنده شيء في باب من الأبواب فربما أعجب بنفسه، بل ربما طعن في معلمه، كما تجد بعضهم يبدأ يطعن، بل ربما وصل الحد ببعضهم أن يجعل معلمه كالقرين له، وهذه قلة توفيق من الله للعبد، ربما جعل معلمه كالقرين له، وهذا من عدم التوفيق لك ومن عدم البركة في العلم. ما عرفت العلم إلى الآن ولا عرفت منزلة العلم، إذ لو عرفت حقيقة العلم وتأثرت بالعلم ما وصلت إلى هذا، لأن لو كان عندك علم حقيقة ما وصل هذا الطالب إلى هذه البلية، وهي بلية النظر بهذا المنظار. قال: مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه، سواء في درسه، في توجيهه، في نصحه، في سؤاله. قال: وعدم الالتفات عنه. هذه بلية تجدها عند بعض طلبة العلم، وهو الاستغناء عن معلمه. تجده ربما طالب علم عرف السنة وعرف الدين القويم، ما أقول الدين، ما الكل ولد على الإسلام، بس عرف كيف يعبد الله، عرف طريق السنة بهذا الشيخ له، فبدأ يثمر شيئا فشيء، خلاص استغنى تماما وربما سلط لسانه عليه. غالبا تجد هذا الصنف يمشي في طريقه هذا، هو بين أمرين: إما أن يوفقه الله ويعينه إلى الرجوع إلى الخير والسداد، وهذا قد يوفقه لمواصلة الطريق، وإما أن يبقى على هذه الحالة فيبقى فترة ويصبح على طريق ليست طريقا سديدة بل طريق معوج. فمن أسباب البركة في العلم حرص الطالب على عدم الاستغناء عن معلمه. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من تلامذة الباز رحمة الله عليهما جميعا، ولكن انظر إلى عظيم ما من الله عليهما به، وهكذا أيضا السعدي رحمه الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: كان خطي طيبا، فمن شدة حبه لشيخه السعدي رحمه الله تأثر به في الخط، حتى صار خط الشيخ ابن عثيمين مثل خط السعدي رحمة الله عليه، تأثرا وحبا له، وهذا هو السداد في المعرفة لفضل العالم والشيخ. لست متكلما على التقليد، التقليد معلوم كلام العلماء فيه أن التقليد مذموم وكلام أهل العلم عليه معروف، لكن من باب بيان عظيم معرفة الفضل والقدر للمعلم. قال: ومراعاة أدب الحديث معه، مع شيخ، مراعاة أدب الحديث أي أدب التخاطب معه، هذا أمر يحتاج إليه ونحتاجه جميعا، وهو أدب الخطاب مع المعلم. اختر الألفاظ الحسنة مع المعلم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فإذا كان يقول التي هي أحسن فيما بينهم وبين الناس فكيف فيما بينك وبين المعلم؟ كيف فيما بينك وبين المدرس، كيف فيما بينك وبين من علمك ودرسك، فالأمر أعظم، الأمر أهم، أن تحرص على الألفاظ الحسنة معه.
قال: وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو.
إذا حدث عنه، إذا ذكر شيئا عن شيخه عظمه، عظم شيخه، لكن بغير غلو، فالغلو ليس من ديننا، فديننا حرم علينا الغلو، ولكن تعظيمك لمعلمك عنوان أدبك. إذا عظمت معلمك التعظيم الصحيح، هذا يظهر للناس أنك رجل مؤدب. وقس على هذا، إذا سمعت تلميذا إن ذكر شيخه ومعلمه ذكره على صيغة التعظيم والإجلال، كيف ترى في نفسك احترام وقدر هذا المتكلم، وتعرف أنه شخص أثر فيه العلم، أثر فيه التعلم، بخلاف إذا رأيته يذكر معلمه بصورة عادية، تشعر في نفسك أنت هذا إما معجب بنفسه أو ما عرف العلم والحقوق التي له عليه. لهذا تجد كثيرا من العلماء إن ذكروا مشايخهم بالألفاظ الطيبة، الألفاظ الحسنة، كما قال: عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه. إذا أردت الناس يقبلون الكلام، يكون الكلام بحق وعدل وإنصاف.
وليشكر تعليمه ويدعو له،
هذا أمر مهم، ويدعو له ويشكره على تعليمه ويشكره على حرصه ويدعو له في ظهر الغيب. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه للإمام الشافعي يقول: ما ترك الدعاء له في سجوده. إمام من أئمة هذا الدين يقول: ما ترك الدعاء للشافعي، لأن شيخه الشافعي، الشافعي من مشايخ الإمام أحمد، فيقول: ما ترك. وانظر أين صار الإمام أحمد، قد صار في مستوى رفيع جدا، مع ذلك يقول: ما تركت الدعاء له في سجوده.
قال: ولا يظهر الاستغناء عنه.
إظهارك الاستغناء أنك مستغن عنه، معنى هذا أنك رجل ما أديت الحق الذي عليك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فإذا أظهرت أنك مستغني، ربما الطالب هذا بدأ في الطلب من الصفر، فمن الله عليه ورزقه العلم ووفقه حتى أعطاه من العلم ما أعطاه، بدأ الآن يظهر الاستغناء. إن كان الحالة من قبل الذي كنت عليها في الطلب، في البداية، في النظر. ويا إخوة، كم نجد من هذا كثير والله، كم نعرف من بعض الإخوة كثيرا ممن طلبوا العلم سواء على يد الإمام المجدد الوادعي رحمه الله وغيره، تجد أن بعضهم يفعل فترة وبدأ يستغني عنه، ربما طعن فيه، لكن سير طرفك ما تجد هذا الصنف إلا فعل فترة وذهب، وذهب كما يذوب الملح في الماء. أحدهم يؤلف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا، وهو من تلامذة الشيخ مقبل، يؤلف فيه للطعن والغمز واللمس، كان بعض الطلاب يقولوا: يا شيخ، هذا الكتاب سيشوه بك، يا شيخ هذا الكتاب سيجعل الناس يتكلمون. قال: يا إخواننا، سيموت الكتاب ويموت صاحبه. فعلا فعلا شوية رواج وانتهى الكتاب، واحترق صاحب الكتاب وانتهينا، في عداد الأموات هو حي المؤلف، لكن ذهب الناس. وأحدهم يقول فيه الشيخ مقبل رحمه الله: الإشفاق على الطالب العاق، وفعل له زوب عشوية وسار، انتهى ذهب. وهكذا بعضهم تجده ربما من قبل المشايخ الكبار الآن، من قبل شيخنا الإمام ومن قبل الشيخ البرعي في الطلب، يعني ربما كان عند الشيخ مقبل من قبل مجيء المشايخ هؤلاء، تبخر فعلى شوية وخرج في طريق، بدأ يتكلم، بدأ يطعن، وربما وجد من يشجع ويحرضه، فعل فترة وذاب مثل ما يذوب الملح في الماء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أحدهم فعل في الشيخ مقبل رحمه الله، هو شيخه، قصيدة بلغت إلى 72 بيت من الشعر، 72 بيت
طعن في الشيخ
مع الفترة وذاب وانتهى وذهب هو قصيدته احترق وتبخر مثل الذي دفن نفسه بنفسه وذاك الخير قائم والدعوة ماشية فقط أحرق نفسه وذل نفسه وأضعف نفسه وانتهى الأمر وذهب وجد له في البداية من دعمه ماديا وسنفعل وسنصلح وسنقومك ولا يهمك قام فعل فترة وذهب وذهبه وذهبت قصيدته ربما البعض يندم على ما فعل لكن بعد ماذا هذا يقول هنا ولا يظهر الاستغناء مهما أعطاه الله من العلم ورزقه من الفهم وأعطاه الله من الخير لا يستغني عن معلمه قط فإنه مهما أعطي فإن ذاك في الأول والأخير بمحض فضل الله سبحانه وتعالى ثم لمعلمه ولا يؤذه بقول أو فعل بقول ولا بكتابة ولا بكلام هذا كله من توفيق الله للعبد إذا وفق لترك الطعن والكلام من توفيق الله وإذا آذاه بقول أو فعل هذا من علامات الخذلان عياذا بالله سبحانه وتعالى
وليتلطف في تنبيهه على خطائه إذا وقعت منه زلة
لأنه بشر يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل بشر يعتريه ما يعتري البشر لكن البعض ربما إذا حصل خطأ فرح به من أجل أن ينشره وأن يذيعه هذا خطأ إذا حصل الخطأ من معلمك من مدرسك لا تفرح به بل نبه على الخطأ لا يوافق على الخطأ فالخطأ خطأ لا يرتضى به ولا يوافق عليه خطأ وديننا ما دعانا إلى التقليد المذموم لا الخطأ يرد لكن كيف ترد الخطأ هل بقلة الأدب أم بالتلطف والألفاظ الحسنة
ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم وهو ستة أمور
سيذكرها رحمه الله إذن هذه التنبيهات يا إخوة حقيقة تنبيهات مهمة نحن جميعا بحاجة ماسة إليها ومما يزاد في الأمر أن تحذر أيها الطالب أن تدخل نفسك في هذه المفاسد التي ذكرها قبل سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.